أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في الاستدلال على الاحتمال الثاني، وهو أن المستفاد من هذه الأخبار هو استحباب النفس للعمل الذي بلغ عليه الثواب، والدليل كان هو هذا، هو دعوة المنازلة بين ترتب الثواب وبين الاستحباب، وحيث أن الثواب ترتب هنا على العمل فبالمنازلة يفقد استحباب العمل، كان هذا هو الدليل. قلنا هناك جوابان عن هذا الدليل. الجواب الأول للمحقق الخراساني وتقدم سابقا، إن كان كلامنا الجواب الثاني وهو للمحقق الأصفهاني ذكره في حاشيته على الكفاية، وحاصل ما ذكره لا ترحب. الدليل هو ما ذكرناه الملازمة، كان هناك اعتراض على الدليل، كان هناك اعتراض على الدليل من قبل الشيخ الأنصاري وهو الاعتراض الأول، وحاصل الاعتراض أن الثواب لم يرتب على ذات العمل حتى بالملازمة نستفيد استحباب العمل، وإنما الثواب في الأخبار رتب على الاتيان بالعمل برجاء الثواب، وهو ما عبرنا عنه بالحصة الانقيادية للعمل، يعني الثواب رتب على الانقياد على الاتيان بالعمل برجاء الثواب وباحتمال الثواب، فيكون الثواب مرتب على الحصة الانقيادية، ومثل هذا لا يكشف عن ماذا؟ على الاستحباب. لا اشكال في ان القياد يترتب عليه الثواب بقطع النظر عن الاستحباب وبقطع النظر عن الامر، لا يمكن ان نستكشف ان ترتب الثواب على الاحتياط وعلى القياد وامثال هذه العناوين استحباب ذلك العمل، وانما يمكن استفاده الاستحباب عندما يكون الثواب مترتبا على ذات العمل. اعتراض يقول أن الثواب لم يترتب على ذات العمل، وإنما ترتب على الإتيان بالعمل برجاء الثواب، وهذه حصة قيادية لا يمكن أن نستكشف من ترتب الثواب عليها الاستحباب النفسي. هذا الاعتراض قلنا كان عليه جوابان عليه، ويدعى في نفس الاعتراض لأنه كل الأخبار هي تدل على ترتب الثواب على الحصة القيادية، أما ما كان من قبيل فعمله احتمال ذلك الثواب فواضح، وأما ما كان من المطلقات بلغه ثواب على عمل فعمله كان له ذلك، هذا أيضا بقانون التسريع، قرينة التسريع أيضا يكون ظاهر في ماذا؟ في أن العمل أتي به لرجاء الثواب الذي بلغه، يعني بالنتيجة كل الأخبار المطلقات والمقيدات هي تدل على ترتب الثواب على الحصة الانقيادية من العمل، على الحصة الانقيادية من العمل حتى ما كان من قبيل فعمله من دون التماس ذلك الثواب، هذا أيضا ظاهر في أن العمل أتي به برجاء ذلك الثواب، وبعد بلوغه يعني كان بلوغ الثواب هو الداعي له على من؟ إلى العمل. إذا الأخبار كلها تدل على ترتب الثواب على الحصة الانقيادية من العمل، وفي هذه الحالة في مثل ذلك لا يمكن أن نستكشف الاستحباب النفسي لذات العمل كما هو المطلوب. هذا الاعتراف. الجواب الأول عن الاعتراض قدم المحقق الخراساني، الآن كلام الجواب الثاني عن الاعتراض، وحاصل الجواب الثاني هو أن فاء التثرية كما يمكن أن تكون من باب تثرية الشيء على علته الغائية وعلى داعيه، كذلك يمكن أن تكون الفاء التثرية لمجرد الترتيب بين شيئين من دون أن يكون أحد الشيئين علة غائية للمفرع عليه للمفرع، وليس داعيا للعمل، وإنما مجرد علاقة إذا بينهما ترتيب من دون فرض العلة الغائية وفرض الداعي. فاء التفريع ليس فيها دلالة على الأول، بل يحتمل أن تكون فاء التفريع في محل الكلام من قبيل الثاني. أصل الاستدلال، أصل الاعتراض بالنسبة إلى الروايات المطلقة كان مبني على هذا، كان مبني على أن الفاء التفريع هي من باب تفريع الشيء على داعيه وعلته الغائية، وهذا هو الذي يستوجب اختصاص الثواب بخصوص الحصة الانقيادية، لأن العمل تفرع على ما يكون داعيا له، إذا نفهم أن العمل الذي ترتب عليه الثواب ليس هو ذات العمل، وإنما العمل المأتي به برجاء الثواب، لأن التفريع هو القرين على ذلك، تفريع الشيء على داعيه على ما يكون داعيا له، إذا بلوغ الثواب هو الداعي لجانب العمل. لماذا يعمل؟ لأنه بلغه الثواب، إذا هو يأتي بالفعل برجاء ماذا؟ برجاء الثواب بعد أن بلغه الثواب على ما تقدم توضيحه. الاعتراف كان يبني على هذا. المحل الأصلاني يقول لا، النفاء التفريع كما يمكن أن تكون كذلك يمكن أن تكون مجرد الترتيب بين شيئين من دون أن يكون هذا الأول هو الداعي للإتيان بالثاني، من دون أن يكون داعي إطلاقا، وإنما هناك ترتيب بينهما بسبب من أسباب الترتيب، ويمثل لذلك بما إذا قيل سمع الأذان فبادر إلى المسجد. هنا يقول لا معنى لأن نقول أن سماع الأذان هو الداعي لماذا؟ للإتيان بالصلاة لماذا في المسجد؟ ليس هو الداعي، الداعي هو الأمر المتعلق بالصلاة، هو الذي يدعو المكلف للإتيان لماذا؟ للإتيان بالصلاة في المسجد. سماع الأذان ليس داعيا وليس علة غائية للعمل، مع ذلك الترتيب صح فيه، سمع الأذان فماذا؟ فبادر إلى المسجد، فالتفريع جاء هنا. وليس فيها دلالة على أن سماع الأذان هو الداعي للإتيان بماذا؟ بالصلاة، لكن هناك ترتيب بينهما، هناك ترتيب بين سماع الأذان وبين ماذا؟ وبين العمل الذي صدر منه، لكن من دون أن يكون سماع الأذان هو علة غائية للعمل أو يكون داعيا للعمل، وإنما هناك ترتيب بينهما. يقول فيما نحن فيه الموجود فاء التفريع عامله في المطلقات من بلغه ثواب على عمل فعمله كان له ذلك، هاي فاء التفريع ليس الظاهرة في ماذا؟ في ترتب الشيء على داعيه حتى يختص الثواب المترتب على العمل بخصوص الحصة الانقيادية للعمل، إنما لعله هناك ترتب بينهما ناشئ، هذا الترتب ناشئ من طبيعة القضية باعتبار أن العمل الذي بلغه عليه الثواب هو متقوم ببلوغ الثواب، هو متقوم ببلوغ الثواب، فالتفرع تفرع طبيعي يصير، ترتب ترتب طبيعي بينهما، بين العمل الذي بلغه عليه الثواب وبين بلوغ الثواب، ولذا فرع العمل في الرواية على ماذا؟ على بلوغ الثواب، باعتبار ان المراد بالعمل هو العمل الذي بلغه عليه الثواب، والعمل الذي بلغه عليه الثواب هو متقوم ببلوغ الثواب. فترتب بينهما ترتيب، هناك ترتيب بينهما، بين العمل الذي بلغه عليه الثواب وبين بلوغ الثواب. فرتب العمل على بلوغ الثواب، لكن من دون ان يكون بلوغ الثواب هو الداعي للاتيان بماذا؟ بالعمل، حتى يقال بان الثواب يحدث بحسب هذه الروايات بخصوص الحصه الانقياديه من الماذا؟ من العمل. بل هذا ممكن وهذا ممكن، هذا ممكن وهذا ممكن، ليس في التفريع مجرد التفريع قلنا على الاول، بل يمكن ان يكون التفريع ليس فيه ذلك، ليس فيه مسألة الدعوية ان بلوغ الثواب هو الداعي للعمل، لا، وانما ترتيب طبيعي كما بينا. النقطة ان يبينها هي هذه، ان العمل الذي بلغه فيه الثواب هو متقوم ببلوغ الثواب، هذا الشيء هو الذي يصحح هذا التفريع وهذا الترتيب بينهما. وحينئذ لا يستشف من ذلك ان بلوغ الثواب هو الداعي للعمل، حتى يقال لأن الثواب الذي يعطى لهذا الشخص انما اعطي له لانه جاء بالعمل بداعي الثواب، سيختص بالحصه الانقياديه. لا، الامر ليس هكذا. هذا الذي ذكره المحقق الاصفهاني، يقول فليكن ما نحن فيه من قليل، سمع الاذان فبادر الى المسجد، سمع الاذان فبادر الى المسجد، من يستشهد هذا انه يعني صلى في المسجد بداعي سماع ماذا؟ سماع الاذان. لا، في المقام ايضا نقول بان العمل الذي صدر من هذا المكلف الذي بلغه ثواب عليه لا نفهم من الروايات ماذا، وفي المطلقه طبعا لا نفهم منها ماذا، انه جاء بالعمل برجاء ذلك الثواب، بحيث يكون الداعي له على العمل هو بلوغ الثواب. وعليه حينئذ لا يمكن ان نقول بان كل الروايات هي نظره للحصه الانقياديه، كما ادعى الشيخ الانصاري في الاعتراف، على الاستدلال. لا، الروايات على قسمين، قسم منها مقيد بالتماس ذلك الثواب، هذا واضح، يرتب الثواب على الحصه القياديه، لكن هناك قسم اخر من الروايات مطلق لا يرتب الثواب على خصوص الحصه القياديه، وحينئذ يمكن التمسك بهذه الروايات بناء على تماميه الملازمه بين الثواب، ترتب الثواب وبين الامر، يمكن التمسك بهذه الروايات لإثبات الاستحباب النفسي والأمر النفسي المتعلق بماذا؟ بذات العمل، وهذا هو الاحتمال الثاني. هذا ما يمكن أن يبين به مطلب المحقق الأصفهاني، لكن الذي يعني يمكن أن يلاحظ عليه هو أن التفريع وإن كان كما ذكر يمكن أن يكون هكذا ويمكن أن يكون هكذا، يمكن أن لا يدل إلا على الترتيب بين شيئين من دون أن يكون المتقدم منهما داعيا وعلة غائية للثاني. لكن الظاهر في محل الكلام أن الترتيب في المقام هو من باب ترتيب الشيء على داعيه وعلى علته الغائية، ومجرد ترتيب عادي بينهما، لا، ظاهر منه هو هذا. والسر في هذا لعله هو ان ترتيب الشيء على ما يصلح ان يكون داعيا، ترتب الشيء على ما يصلح ان يكون داعيا هو له ظهور عرفي في ماذا؟ في ان هذا الشيء هو الداعي، هو الداعي للاتيان بذلك الشيء. ومن هنا يظهر الفرق بين المثال الذي ذكره وبين ما نحن فيه. فيما نحن فيه بلوغ الثواب يصلح ان يكون داعيا للاتيان بالعمل. بلوغ الثواب رتب على ماذا؟ العمل رتب على بلوغ الثواب، بلوغ الثواب يصلح ان يكون داعيا للاتيان بالعمل. هذا له ظهور عرفي، لان العمل اتي به بداعي ماذا؟ بداعي الثواب. وبين المثال الذي يذكره في المثال الذي ذكره ثم على هذا لا يصح أن يكون داعيا مباشرة علما للعمل، وإنما الداعي للعمل هو عبارة عن الأمر المتعلق بالصلاة، التكليف المتعلق بالصلاة. ثم على هذا لا يصح أن يكون داعيا للعمل بخلاف ما نحن فيه، فإن بلوغ الثواب يصح أن يكون داعيا للعمل. هذا يكون له ظهور عرفي في أن الفعل العمل جاء به لداعي بلوغ ذلك الثواب، بالضبط كما إذا قال أمرني بكذا ففعلته، أو نهاني عن كذا فتركته. هذا له ظهور عرفي في أن الفعل فعلته بداعي شنو؟ بداعي الأمر الذي أمرني، أمرني بكذا ففعلته، أن أتيت به امتثالا لهذا الأمر، نهاني عن كذا فتركته، يعني تركت هذا امتثالا لله. له ظهور فيه عندما يكون الذي رتب عليه العمل صالحا لأن يكون داعيا، الترتيب يكون ظاهر عرفا في ماذا؟ في الدعوية وفي الحصة القيادية. صحيح التفريع أعم من هذا، لكن في المقام الظاهر أنه له ظهور عرفي في ماذا؟ في الدعوية، وفي أن العمل جيء به لرجاء إدراك ذلك الثواب الذي بلغه. على كل حال، اللي يمكن أن يدعى في المقام هو أن الذي يفهم عرفا من هذا التعبير من بلغه ثواب على عمل فعمله، ليفهم منا أنه هذا جائز العمل لرجاء إدراك ماذا؟ لرجاء إدراك ذلك الثواب، لأنه جاء بالعمل من دون هذا القيد، وإنما الذي يفهم بحسب ما نفهم من الأدلة هو هذا، وأن الذي يأتي بالعمل برجاء إدراك ذلك الثواب، فيختص بخصوص الحصة القيادية. وبذلك يصح كلام الشيخ الأنصاري قدس الله نفسه الزكية من أن الأدلة كلها المطلقات والمقيدات هي ناظرة إلى الحصل القيادي من العمل، لا ترتب الثواب على ذات العمل حتى يصح الدليل الذي ذكر لاستفادة الاستحباب النفسي، وإنما هي ترتب الثواب على خصوص الحصل القيادي من العمل. المقيدات أمر واضح فيها ذلك، وكذلك المطلقات بهذا البيان. ومن يظهر أن هذا الجواب أيضا ليس تاما على اعتراض الشيخ الأنصاري، كما أن جواب المحقق الخراساني تبين سابقا أنه لا يتم بدفع ما ذكره الشيخ الأنصاري. ومن هنا يظهر أن هذا الاعتراض الثاني على الاستدلال تام، على أصل الاستدلال للاحتمال الثاني، الظاهر أنه تام. الاعتراض الثالث على أصل الاستدلال، أصل الاستدلال واضح لا بالملازمة بين ترتب الثواب وبين ماذا؟ وبين الاستحباب، باعتبار ما تقدم من أن الثواب لا يكون جزافا، وإنما يترتب الثواب حيث يكون الشيء مطلوبا للمولى ومرادا له. وهذه المطلوبية والإرادة هي تلازم ما لا تلازم الأمر وتعني الاستحباب، هذا هو الدليل. الاعتراض الثالث على هذا الدليل هو ما قيل من أن استكشاف الأمر والاستحباب النفسي في موارد ترتب الثواب على عمل ليس قائم على أساس ملازمة عقلية بحتة، بين ترتب الثواب وبين ماذا؟ وبين الاستحباب والامر. الظاهر ان الامر ليس كذلك، ليس قائم على اساس ملازمه عقليه بحته يستحيل فيها التخلف، لا، وانما قد نفترض وجود الامر لكن مع ذلك لا يترتب الثواب. قد يكون هناك امر واقعي حقيقي ثابت في الواقع لكن لا يترتب عليه الثواب. وقد نفترض عدم وجود امر لكن نفترض ترتب الثواب. هذه قضية مرتبطة بما يتخيله المكلف نفسه، بما يظنه المكلف. قد يكون هناك امر والمكلف لا يعلم به، او يعتقد عدمه، لا يترتب مع وجود الامر. وبالعكس قد يكون ليس هناك امر لكن المكلف يتخيل وجود امر، فياتي بالفعل امتثالا لهذا الامر الذي يتخيله فيترتب الثواب، مع انه ليس هناك امر في الواقع. ماكو ملازمه بين ثبوت الامر واقعا وبين ماذا؟ وبين ترتب الثواب. وانما الاستكشاف قائم على اساس احدى نكتتين، على اساس احدى نكتتين. النكته الاولى هو ان يكون العمل الذي بلغه عليه الثواب ليس له اقتضاء الثواب في حد نفسه، فهو في حد نفسه ليس له اقتضاء الثواب. في مثل هذه الحالة عندما يكون العمل في حد نفسه الذي دل الدليل على ترتب الثواب عليه ليس له اقتضاء الثواب في حد نفسه، حينئذ يستكشف استكشف عرفي اما اسمه عقلي، استكشف تعلق الامر به، تعلق الامر به. لماذا؟ لانه العمل في حد نفسه بحسب صفاره ليس فيه اقتضاء الثواب، ليس فيه اقتضاء الثواب. اذا كيف ترتب الثواب عليه مع انه ليس فيه اقتضاء الثواب؟ حينئذ يستكشف انه لا بد ان يكون ترتب الثواب عليه باعتبار تعلق الامر به، تعلق الطلب به، تعلق الاستحباب به، فيستكشف حينئذ الاستحباب والامر النفسي. واما اذا فرضنا ان العمل الذي بلغني عليه الثواب هو في حد نفسه فيه اقتضاء الثواب، هو في حد نفسه فيه اقتضاء الثواب، فوجد يدل على ماذا؟ على ترتب الثواب على هذا العمل الذي فيه اقتضاء الثواب. في هذه الحالة لا يمكن أن نستكشف تعلق شن الأمر به. لماذا؟ لأنه من الممكن بل من المقبول جدا أن يكون الثواب هو عبارة عن ثواب ماذا؟ ثواب الذي يترتب عليه في حد نفسه، لأن العمل بحسب الفرض يترتب عليه الثواب في حد نفسه، له اقتضاء الثواب. فلعل الأخبار عندما ترتب الثواب نظر إلى هذا الثواب الذي يقتضيه ذات العمل، ذات العمل. فلا يمكن أن نستكشف من ترتب الثواب عليه في الأخبار أنه تعلق به الأمر وتعلق به الاستحباب. هذه النقطة الأولى. هذه النقطة الأولى متحققة في قولهم في مثلا نجرح لحيته فلو كان تشريح اللحية في حد نفسه ليس فيه اقتضاء الثواب إطلاقا، ليس فيه اقتضاء، لا يقتضي الثواب. فعندما يأتي دليل ويرتب الثواب على أساس من هذا القبيل يستكشف تعلق الأمر به ويستكشف استحبابه. وأما عندما نفترض أن العمل الذي ترتب عليه الثواب هو من قبيل عنوان الطاعة وعنوان الانقياد وعنوان الاختيار، هاي عناوين هي في حد نفسها لها اقتضاء الثواب في حد نفسها. الانقياد هو يقتضي الثواب بقطع النظر على الامر. اذا لا يمكن ان نستكشف من الدليل الدال على ترتب الثواب على الانقياد والاختيار انه هناك امر نفسي، نفسي استحبابي متعلق بماذا؟ متعلق بالعمل. لا يمكن ان نستكشف ذلك. لعل الثواب الذي ورد في هذه الروايات هو اشاره الى الثواب الذي يقتضيه طبع الفعل وذات الفعل ذات العمل، يقتضيه ذات العمل من دون أن يثبت طبعا النظر عن تعلق العبودية، هو يقتضي الثواب انقيادا للمولى، انقياد عنوان من العناوين التي تقتضي ما لا تقتضي الثواب. فلعل الروايات تشير إلى هذا الثواب الثابت له في حد نفسه الثابت له باعتبار تعلق الأمر به. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية للاستكشاف، النقطة الثانية للاستكشاف هو أن نفترض أن الدليل الدال على ترتب الثواب على العمل له ظهور في أنه في مقام الترغيب والحث على العمل. إذا كان الدليل الذي يرتب الثواب على العمل ظاهر في أنه في مقام الترغيب والحث على العمل، عندئذ يقول بأنه هذا يكفي لإثبات ماذا؟ لإثبات الطلب والاستحباب والآمر، الاستكشاف الآمر. لماذا؟ لأن المفروض أن الدليل هو ظاهر في أنه في مقام الحث والترغيب على العمل، وإذا كان في مقام الترغيب على العمل معناه أن المولى يطلب هذا العمل، معناه أن المولى يريد هذا العمل، يأمر بهذا العمل، فيستكشف الآمر. هاتان نقطتان لاستكشاف الأمر مما كان من قبيل ما نحن فيه، يعني من الدليل الدال على ترتب الثواب على العمل. ويقول هذا المعترض الاعتراض الثالث انه كلتا النقطتين غير تامة في محل الكلام، لا تدري في محل الكلام. اما النقطة الاولى، اما النقطة الاولى فباعتبار ان العمل في محل الكلام هو ماذا؟ هو العمل المأتي به درجات الثواب، هو العمل المأتي به درجات الثواب، والعمل المأتي به درجات الثواب يتعلل بعنوان الانقياد والاحتياط، يتعلل بعنوان الانقياد والاحتياط. فإذا يختل النقطة الأولى، النقطة الأولى لا تكون جارية، لأن النقطة الأولى تقول أن الاستكشاف إنما يتم عندما يكون العمل ليس فيه اقتضاء الثواب. فالدليل الذي يأتي ويرتب الثواب على العمل الذي ليس فيه اقتضاء الثواب يستكشف الأمر، لأن الثواب لا يكون جزاء. أما عندما يكون العمل الذي رتب الدليل الثواب عليه هو انقيادا متعلم بعنوان الانقياد، متعلم بعنوان الاحتياط، إذا لا يمكن أن نستكشف من ترتب الثواب عليه في الدليل تعلق الأمر به، الأمر النفسي والاستحباب النفسي به، لا يمكن أن نستكشف ذلك من خلال النقطة الأولى. هذا عدم تمامية النقطة الأولى. وأما النقطة الثانية يقول أنها أيضا غير تامة، لأنها مبنية على افتراض أن الأخبار أن الدليل الدال على ترتب الثواب ظاهر في أنه في مقام الترغيب والحث على العمل. هذه أيضا متعكة في محل الكلام. لماذا؟ لأن الأخبار ليس لها ظهور في أنها في مقام الترغيب والحث على العمل إطلاقا، وإنما هي في مقام التفضل المولوي الإلهي. تقدم هذا المعنى سابقا حتى لا يخيب المولى أمل من رجاه. هذا بيان عظمة المولى سبحانه وتعالى. ما دام هذا العبد جاء المولى برجائه فإن الله لا يخيب ظنه سبحانه وتعالى، لا يخيب ظنه، يعطيه ما أمله، مجرد تفضل من قبل المولى سبحانه وتعالى. إذا النقطة الثانية أيضا لا تتحقق، لأن النقطة الثانية مبنية على افتراض أن الأخبار في مقام الترغيب في العمل والحث على العمل، لأن الروايات ليست في هذا المقام، وإنما هي في مقام ماذا؟ في مقام تفضل المولوي على العبد عندما يرجو العبد شيئا من المولى، ولو كان هذا الشيء غير حاصل في الواقع، غير موجود في الواقع، لكن ما دام هو أمل المولى، المولى يتفضل عليه ويعطيه ما أمله، وليس في مقام الحث والترغيب على العمل. وبينا سابقا لأنه لماذا لا تكون إذا كانت من باب التفضل لا تكون في مقام الحث، كأنه أكو منافاة بينهما، إما أن تكون في مقام الترغيب والحث على العمل أو تكون في مقام التفضل. بينا سابقا أن المقصود بالتفضل في كلماته هو هذا المعنى، مجرد تفضل، مجرد أن هذا اعتقد أن المولى يعطي الثواب فجاء بالعمل برجاء الثواب، الله يعطيه ذلك الثواب، الله سبحانه وتعالى يعطيه ذلك الثواب حتى لا يخيب أمله. ما العلاقة بالحث على العمل والترغيب في العمل؟ ومثل لذلك، مثلنا لذلك سابقا، وهذا المثال موجود في كلماته، أنه من قال مثلا من بلغه أن في بيتي طعام مثلا وجاءني برجاء ذلك الطعام قد أعطيته ذلك الطعام، هذا لا يخمن أنه في مقام الحث على المجيء إلى بيته وأكل الطعام، وليس في هذا المقام، لا يريد أن يطلب من ذاك أن يأتي إلى بيته، وإنما هو في مقام التفضل، هو لا يخيب رجاء هذا الشخص الذي دخل بيته بأمل الطعام، تعطيه الطعام. الروايات في المقام هي من هذا القبيل، من بلغه ثواب على عمل فعمله كان له أعطيه هذا الثواب، هذا ليس فيه دلالة على الترغيب والحث على ماذا؟ على العمل، وإنما هو تفضل محض، ليس فيه طلب ولا أمر بماذا؟ بالعمل الذي ذكرت في الروايات. وعليه في النفس الثاني أيضا لا تكون تامة، وحينئذ يكون استكشاف الطلب والأمر والاستحباب على أساس الملازمة غير تام، لأن الملازمة إنما تتم بهذين الشرطين، بإحدى هاتين النفستين، إما النفسة الأولى وإما النفسة الثانية، وكلتا النفستين في محل الكلام غير تامة، فلا توجد ملازمة في محل الكلام بين ترتب الثواب وبين الأمر والاستحباب. تحلو خير، وصلى الله على محمد.